أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى، أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي العرفي العام. الكلام في أنه بعد ما بينا أن الظواهر حجة، كيف نطبقها على الأدلة الشرعية؟ يعني مساحة نتعرف على مساحة أصالة الظهور، هل أن تطبيقها شيء سهل؟ يعني هذه العملية أنه كل ما رأينا دليل لفظي نقول هو هذا المدلول المراد منه، الظاهر وهذا هو الظاهر من هذا اللفظ، ونقول نجعل عليه أصالة الظهور، أو توجد هناك لا عقبات، توجد هناك موانع؟ لأنه الفقيه في بعض الأدلة اللفظية ربما ما يتمكن أن يطبق قاعدة الظهور على اللفظ لوجود أكو هناك قرائن تصرف هذا المعنى الظاهر عن معناه الأصلي. يعني تذكرون سابقا أخذنا قلنا أنه الإنسان الفقيه لما يواجه دليل شرعي، ها، ما يتمكن أن فقط نفسره على المدلول التصوري. قلنا اللفظ له مدلول تصوري وله مدلول ماذا؟ تصديقي. المدلول التصوري ما نفهم من اللفظ، يعني في مقام الإثبات، ما نفهم من يعني باللغة، اللغوي، المعنى اللغوي لللفظ، هذا يسمى المدلول التصوري. أما ما يريده الشارع اللي هو المدلول التصديقي، هذا هو المهم. هل هناك يوجد تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي؟ بعض الأحيان لا يوجد تطابق بينهما، فلذلك لابد احنا ان نعين مراد المتكلم لما يتكلم. هل انه مراده هذه الكلمات التي جاء بها، هل تطابق المدلول التصوري للكلمات، او هناك لا إرادة اخرى؟ يعني لا يوجد تطابق بينهما، ربما المدلول التصوري غير المدلول التصديقي. يقول جئني بأسد، او مثلا يقول رأيت أسدا في الحمام. الأسد هو الحيوان ماذا؟ المفترس، ولكن هناك حصلت قرينة صرفت هذا المعنى عن المدلول التصوري، فمراد المتكلم غير ما أرادته الكلمات. فلذلك بعض هذا المدلول التصديقي يفهم من حال المتكلم ما يريده المتكلم. فبعض الأحيان يوجد تطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، أي بعبارة أخرى في مقام الإثبات والثبوت يوجد تطابق بينهما، وتارة لا يوجد تطابق بين مقام الإثبات والمقام الثبوت. المقام الإثبات يكون يعني دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى غير ما أراده المتكلم وهو المدلول التصديق لللفظ. مثلا صيغة افعل، هاي تدل بالدلالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، صحيح؟ ففي هذه الحالة ربما المولى ما أراد هذا المعنى، أراد الاستحباب من الصيغة، الوجود قرينة، فإذا نصب قرينة هاي القرينة تكون صارفة عن إرادة المدلول التصوري لهذه الكلمة، فلا يوجد هناك تطابق بينهما. فلذلك احنا اليوم يريد يعلمنا أنه كيفية تطبيق حجية الظهور على الأدلة اللفظية. اللفظ ربما له معنى، ولكن ليكون والمراد المتكلم أراد شيء آخر. فعلى هذا يبيننا في درسنا اليوم، يجب لنا تطبيقات على أنه هناك حالات ثلاثة يواجهها ماذا؟ العالم، يواجهها الفقيه من الأدلة التي تكون أمامه حتى يستنبط الحكم الشرعي. تارة نحمله توجد هناك مطابقة بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، وترى لا يوجد هناك تطابق لوجود قرينة. فحالات ثلاثة تمر على هذه، يعني هذا بالحصل عقلي، هم يعني المعنى اللفظ الذي يدل على معنى ما، أما يدل على معنى واحد ما له معنى آخر، أو يدل على أكثر من معنى، وهذا الأكثر من معنى هم على قسمين، ترى يكون أقرب المعاني إليه، وترى لا يكون لجميع المعاني بالسوية، مثل عين، عين لها أكثر من معنى ولكن لها 70 معنى، أما الأسد لا لها معنيان، صحيح هم تستعمل في الرجل الشجاع وماذا وفي الحيوان المفترس، ولكن أقرب المعاني ما هو الرجل الشجاع للتبادر، إذا تبادر احنا نقول التبادر علامة الحقيقة. فهذه حالات ثلاثة بالتطبيق إن شاء الله تتوضح أنه هل يوجد تطابق في مقام الإثبات والثبوت أو لا يوجد تطابق، حتى نقول هذا ظاهر حجة، مو كل ظاهر نشوفه نقول هذا حجة، ما نقول بما الظاهر ولكن ما أراده المعنى، معنى نفس المعنى اللفظي يعني في عالم الإثبات والمعنى التصوري من اللفظ، ربما المراد المتكلم أراد شيء آخر لوجود قرينة، لوجود قرينة في تصرفه عن المعنى اللفظي. فلذلك يقول ثلاث أقسام، بس نقرأها إن شاء الله بالتطبيق يتوضح. ولو القسم الواحد هذا ليس من بحث الظواهر، هو مدخل هنا مسألة النص، النص هو في مقابل الظهور، وسوى جاب هنا هذا إشكال ربما على هذه العبارة. يقول ونستعرض التطبيقات، نطبق حجة الظهور على الأدلة اللفظية، ونستعرض فيما يلي ثلاثة حالات، ثلاث حالات قلنا بالدليل بالحصل العقلي أنه ترى اللفظ يدل على معنى واحد، وترى يدل على أكثر من معنى، على أكثر معنى هم على قسمين، ترى يكون أقرب المعاني إلى الذهن، وترى لا له معاني متعددة. حسنا يقول هنا ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللافظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، وضع اللغة العربية وضع هذا اللفظ هذا المعنى، يعني ما يعطي معنى ثاني، مثلا زيد لهذا الإنسان، رجل هذا الإنسان، ما يفهم منه معنى ثاني، مثلا أسد ربما يفهم منه معنى ثاني، العين يفهم منه معنى ثاني، الصعيد يفهم منه معنى ثاني، ولكن لا أكو ألفاظ لها معنى وحيد في اللغة،
مثل أعلام الشخصية،
ها؟
مثل أعلام الشخصية،
أعلام الشخصية مثلا زيد بكر عامر، أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. لعشون يعني مثلا هذه الآية وبعضهم يضربون هالمثال، مثلا حرمت عليكم مثلا لحم الخنزير كذا، كلمة الحرمت دلالة ما تستعمل إلا على الحرمة، لا ليس لها دلالة على الكراهة. هذا شلون؟ أي ولو هسه هذا يدخل في الظهور، يعني هذا المثال مال حرمت وضرب هنا في الحاشية
في النص،
إيه هم إيه يعني يكون نص في المعنى، له نص في المعنى،
يخرج من حجية الظهور لأنه من النصوص. إيه والنص
قلنا إحنا الناس يعني بعد مو ليس فيه ظاهر، الظاهر في مقابل الناس، هذا اللي قاعد ذكر القسم الأول هذا نص، ونسوي يقوله يقول هذا يكون هنا هذا حالة يكون صريح ونص في معنى، فإذا هذا ما يدخل في بحثنا في حجة الظهور الظواهر اللي يحتمل معنى ثاني. لاحظ شو يقول والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة، شنو القاعدة العامة؟ كتبوا قاعدة عامة يعني تطابق مقام الإثبات لمقام الثبوت، أو تطابق الدليل المدلول التصوري مع المدلول التصديقي، تحتم في هذه الحالة، يا حالة كتب أي ليس لللفظ إلا معنى واحد، أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، يعني يوجد هناك تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي وبين مقام الإثبات والثبوت، أكو تطابق، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، يعني بحسب الظهور التصديقي يريد هذا المعنى، يعني يكون تطابق هناك بين المدلول التصور والمدلول التصديقي، لأن المتكلم يريد باللفظ لما قال مثلا جئنين ماذا بزيدين، شنو من كلمة زيد؟ هذا المعنى المحدد له ذاك الشخص في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة إذا ورد الدليل هكذا ليس له إلا معنى واحد من اللفظ، يقال له شنو صريحا في معناه ونصا في ونص في ذلك المعنى، يعني واضح الدلالة على ذلك المعنى، فريد في ذلك المعنى، يعني ماكو شك أنه يحمله إلى معنى آخر. هذا يسمى هذا الدليل بالناس، صحيح؟ يعني ما يحتمل الخلاف. ولكن هذا قلت هذا إشكالي هنا، أنه إحنا كلامنا مو بالنص، النص ماكو كلام فيه لا خلاف فيه، إحنا كلامنا في الظهور، فهنا يرد إشكال على هذا العبارة. الثاني أن يكون لللفظ معان متعددة، معنى متعدد مثل كلمة العين، كم لفظ كم معنى بسبعين معنى، كلمة الصعيد لاحظ، إذن أن يكون لللفظ معنى متعدد متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب ماذا؟ النظام اللغوي العام، فيستعمل في معاني متعددة من قبيل المشترك، مشترك مثل لفظ العين، وفي هذه الحالة شنو؟ وفي هذا الحال يعني المشترك اللفظي مثل كلمة عين تدل على الذهب، تدل على عين الماء، تدل على الركبة، ركبة الرجل، صحيح، الباصرة. وفي هذا الحال لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، يا قاعدة نقول إذا تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت
وأصالة الظهور، يعني
ها
أصالة الظهور،
اي لا يمكن تعيين المراد من اللفظ أساس تلك القاعدة. ليش؟ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، يكون مجملا نقول إن هذا صوت الظهور في هذا اللفظ، هذا ماكو ما نفهم، ما يوجد هناك معنى صريح. فالمعنى التصوري واضح، ولكن المعنى شنو؟ التصديق يكون غير واضح. هذا شلون؟ يعني الإجمال وين موجود؟ الإجمال السؤال في المدلول التصوري موجود التصديق الإجمال، ها؟ إجمال وين؟
في الناحية التصديقية
لا التصوري، هنا إنما التصديق واضح، لا يريد معنى واحد التصوري. الإجمال في التصور ما أدري أي معنى هذا اللفظ أراده، فإذا الإجمال في المقام التصور في مقام إثبات لا في مقام الثبوت، وأن مقام الثبوت المولى قال ائتني بعين، عنده فد مورد هو يريد فد عين، لكن احنا ما ندري. فإذا شنو الإجمال في مقام كتبه؟ قال التصور ولا المدلول التصديقي معنى واحد، لذلك يقول ماذا هنا؟ إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من الناحية اللغوية لتطبق قاعدة عليه، ويكون دل في هذا الحالة مجملا. خب إذن لا نتمكن نجي أصالة الظهور. القسم الثالث أن يكون لللفظ معاني متعددة، هذا في الحقيقة والمجاز هنا جئنا، مثل الأسد له معاني متعددة مثلا، أو البحر، أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي، شو لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، اثنين معنيين، بس معنى حقيقي هو القريب، لأنه يتبادر من البحر شنو هو الماء، إن لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد، مجاز مثلا إنه عالم، رجل عالم، إنسان عالم، وهو البحر في العلم، فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر في هذين المعنيين، هل البحر أراد العلم رجل عالم أو الماء الكثير؟ فإذا أردنا فإذا ماذا أراد المتكلم في هذا المعنى، ويجب علينا هنا العبارة، فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، صحيح، إذا شوف له هنا معنى متعدد كلمة البحر، فأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، ويجب علينا أن ندرس السياق، نشوف الجملة كلها، قرائن المتصلة، القرائن الحالية، القرائن الموجودة المقالية، حتى نفهم مراد المتكلم، هل هناك يوجد تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، بين مقام الثبوت ومقام الإثبات؟ المقام الثبوت يعني في عالم اللوح ما أراده المتكلم، عالم الإثبات هذا ظاهر اللفظ. ويجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. شوين جاءت البحر؟ جاءت أنه هي يراد منها العالم أو رجل عالم أو البحر الماء الكثير. ونريد بالسياق، شنو قصدك من السياق؟ كل ما يكتنف اللفظ، القرائن الحالية والمقالية، الذي نريد فهمه من دوال أخر، دلائل أخرى يعني قرائن أخرى. هو يقول سواء كانت لفظية هذه الدوال أو ماذا غير لفظية حالية، سيقول اللفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحد مترابطا. لازم كل جملة نشوف، ما يقول رأيت أسدا في الحمام يغسل رأسه، شوها في الحمام يغسل رأسه، هاي كلها دوال، كلها قرائن أنه يراد من الأسد من هو الرجل الشجاع يعني. الكلمات لابد ندرس، هذا الفقيه يدرس القرائن الحالية حتى يفهم ظهور الكلام في ماذا هاي الكلمة ظاهرة، وحتى يستنبط أنه الظهور حجة. كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا أو حالية، يعني
كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه
كلاما واحدا مترابطا هذا أو شنو أو حالية أو هذا شنو، أو ندرس السياق اللي جاءت فيه الكلمة، ماذا نشوف هل إنهم يوجد هناك، قلنا سواء هالدوال سواء كانت لفظية أو حالية، يعني من حال المتكلم نفهم حال المتكلم ماذا أريد من هذا اللفظ. يقول كالظروف والملابسات ربما تقية قال هالكلام في حالة عصبية، حال المتكلم كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام، خب، فعلى هذا وتكون ذات دلالة في الموضوع، ماذا أراد من هذا اللفظ، يعني الموضوع عن الكلام، في هذا الكلام اللي ذكره هذه القرائن الحالية لها دلالة على مراد المتكلم سواء كان قرائن لفظية أو حالية. خب، فإن لم نجد، سيضربنا مثال يتوضح، فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، لا والله البحر هنا أراد يعني الماء الكثير، ماكو قرينة تصرفه على معنى ظاهر الماء البحر عن الماء الكثير، إذا ماكو، إن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق سياق الكلام ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من الكلمة من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب. شنو المعنى اللغوي الأقرب للبحر؟ يعني الماء الكثير. تطبيقا للقاعدة، يا قاعدة، شنو القاعدة؟ هي قاعدة قلنا التطابق مقام الإثبات والثبوت،
أصالة
المدلول التصوري التصديقي وأصالة الظهور. فتطبيقا للقاعدة العامة القائلة ماذا؟ بحجية الظهور، نطبق هذه القاعدة، يعني شنو؟ يعني يكون مراد المتكلم شنو؟ مطابقا للمعنى الظاهر الأقرب اللي قلنا أكد لأجل أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. وقد نجد في سائر أجزاء
في النتيجة يحمل
على الظاهر
المعنى الحقيقي،
على المعنى الظاهر من الكلام أنه أراد من البحر الماء الكثير، هو المعنى المجازي. ليش؟ لأنه ما رأينا على في أدلة قرائن اللي يصرف المعنى الحقيقي. وقد نجد لا في سائر أجزاء الكلام لا أكو لك قرائن يصرفه ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، صحيح؟ يعني شنو؟ أكو هناك قرائن تصرفه عن المعنى الحقيقي. وعف في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نأخذ بالقرائن ونأخذ ونحمل الكلام على ما جاءت به القرينة، وهو مثلا البحر نأخذه بمعنى العالم الكثير، هذه سيجقوله. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، أكو أجزاء الكلام عن قرائن موجودة تصرف معنى البحر عن معناه الحقيقي. ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، شوف يقول فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر. المعنى اللغوي، المعنى الظاهر من البحر ماذا؟ المعنى التصوري هو الماء الكثير، ولكن نشوف هنا الاستماع إلى الحديث هذا صرفه عن المعنى اللغوي المعنى التصوري، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. هاي العبارة بين أنه البحر هنا يعني عن رجل عالم كثير العلم. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل، ماذا أراد المتكلم؟ هل أراد المدل التصوري أو لا؟ معنى آخر، فإذا أراد المتكلم، ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ أكو قرينة، اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه. أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، إذا قال حديثه يعني مجازين، يعني أمواج البحر. شو يسوي هنا الفقيه؟ بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. فنتساءل هالسؤالين، شو أراد من البحر في هذه العبارة؟
إذا المدلول التصوري ما متضح،
مو واضح التصور تطابقه مع المراد المتكلم، ويعمل تصديق ما ندري شنو التصور. إيه التصور ما ندري إنه شنو أراد، هل البحر الماء أو الرجل الكثير؟
أنا ما عندنا أصالة الظهور
هنا، فهنا نتردد بين شيئين. سيقول هنا شو سوى سهل يبين لنا، وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحيتين، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين الصورتين. هسه الصورتين هذه توضح أنه صعد الترديد. إذن في هذه الحالة هنا ماذا إحنا عندنا؟ صار عندنا تردد بين شيئين، بين كلمة البحر وبين كلمة الحديث. إذا تصرفنا في كلمة البحر وقلنا هنا أنه نأخذه بالمعنى المجازي، ونحمل كلمة الحديث بالمعنى الحقيقي وهو الكلام والتحدث، فهنا هذا الحديث سقينا صارفة على أن البحر هنا ماذا أراد منه؟ الرجل العالم، رجل العالم والماء البحر. وإذا أو نتصرف بماذا؟ نتصرف بكلمة ماذا؟ الحديث. يقول حديث يعني أنا بمعنى الأمواج، الأمواج مثلا.
كلمة الحديث وظهورها اللغوي،
إيه هذا تصرف.
نأخذ بظهورها اللغوي
خوب،
ونقول أن الحديث ظاهر في حديث الإنسان.
إيه.
وذاك البحر نصفه عن ظاهره،
يعني قلتها القسم الأول
بمعنى
الغزارة. إيه. إيه. هذا كذا من العلم. أو أنه لا نتصرف بماذا؟ بالبحر، نقول أنه ماذا؟ بمعنى لا الماء الكثير، والحديث نتصرف فيه، الحديث نقول شنو هو؟ الأمواج. فماذا نصنع هنا؟ ماذا نصنع؟ فنأخذ شو أقرب المعاني، سيقول يا هو الأقرب المعاني في هذه الصورتين نأخذ به. لاحظوا إذن صار عندنا قسمين مترددين بين كلمة البحر وكلمة الحديث، ولا ندري أيهما نجي أصات الظهور فيهما. خب نأتي إلى الصورة الأولى، أحدهما صورة الذهاب إلى بحر، موصى صورتين مترددين، نأتي إلى صورة الذهاب إلى البحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، لأن البحر ماذا؟ إنما ذهبت إلى البحر يعني ذهبت إلى الماء الكثير، صحيح؟ وقصدنا من الحديث استمعت إلى حديث يعني استمعت إلى الأمواج، أمواج هذا البحر كانت تكلمني.
أجرينا أصات الظهور في كلمة البحر،
البحر، وتصرفنا في الحديث. والأخرى لا، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير، نتصرف في البحر بمعنى شو؟ العالم الغزير العلم، والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توجب بها توحي بها كلمة الحديث. أصلا كلمة الحديث تعطينا هذا المعنى، أنه ماذا؟ أنا تحدثت مع عالم كثير ماذا؟ العلم. بس على كل هناك تردد، ساتود يا أمام موجود تردد بعدنا، وفي هذا المجال يعني مجال أكتوب عن مجال التردد، وهذا نصنع يجب أن نلاحظ السياق جميعا، ندرس العبارة كلها، شو القرائن الموجودة، قرائن حالية مقالية، يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. يا هو الأقرب، يعني هذا مو أي واحد عنده ذوق، لازم عنده ذوق، عنده باللغة العربية يعرف أنه يميز هذه العبارات، مو أي إنسان. هو سيقوله أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظام اللغة بصورة صحيحة، يعني مو كل واحد
صحيح صاحب لغة ويعرف القانون،
إيه يعرف هذا، مو إنسان ساجز ما عنده مثلا شاعر كذا، يعرف اللغة العربية. إذا نقول له يا ابن، نقول له شو تفهم من هذه العبارة، من هالكلام ماذا تفهم؟ أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامه بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرض فرضا نقول الصورة الثانية، يا الصورة الثانية يعني البحث هنا كثير العلم، الصورة الثانية وقلنا تذكرون قلنا يعني الصورة الثانية هو العالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، ولنفرض الصورة الثانية تكون، ولنفرض الصورة الثانية شنو هي؟ تكون للسياق
أقرب إلى للسياق
ككل ظهور في الصورة الثانية، يعني يتكون للسياق أن هذا الكلام هذا الصورة الثانية، يعني شو العالم مو البحر، المي مو الماء. هذا خلي بين قوسين شو العبارة، فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام تكون للسياق ظهور في الصورة الثانية، هكذا العبارة تكون للسياق ككل، يعني كل عبارة الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ يعني البحر المراد منه العالم كثير العلم، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. يا هي الصورة الظاهرة، وهي أنه العالم كثير العلم، البحر بمعنى هو العالم كثير العلم. خب، ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، بأي قرينة أنه أردت من البحر عالم كثير؟ يقول قرينة الحديث، حديث لما قال اسمع إلى حديثه، يعني البحر ما يحكي، يعني العالم الذي كثير العلم يتكلم، لأن كلمة الحديث هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. مفعول كلمة البحر شنو ظاهر؟ ظاهر في الماء الكثير. كلمة الحديث هذه القرينة أبطلت ظهور، مثل رأيت أسدا ماذا يغسل رأسه في الحمام، هذا يغسل رأسه في الحمام أبطلت معنى الأسد وهو معناه الحيوان المفترس، وأريد منه وهو الرجل الشجاع. ثم إنه دائما الهم القرينة تكون متأخرة، يعني القرينة تأتي بعد، فيصير التصرف ماذا بكلمة البحر، مو التصرف بكلمة الحديث. هسه هنا نرجح إلى النظام اللغوي، النظام اللغوي هو أنه دائما الحقيقة يكون مقدم والمجاز يكون متأخر، هاي يذكروها في أماكن أخرى. ولذلك شنو قال؟ قال أنه يطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، ليش؟ لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. أنه شنو؟ هنا البحر أراد منه العالم الكثير، هذا شلون؟ وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، يعني هذا الذهن الشخص الذي يعيش اللغة لما قرينا للجملة فقال هم هذا البحر بهالجملة أشوفه هم يراد منه رجل العالم كثير العلم عفوا، وهم ماذا البحر، خويس إجمال لعت في الكلام، يقول ما أدري هنا ماذا، ما أفهم من هذه العبارة، يصير إجمال، وإذا صار إجمال خول يبطل شنو الظهور، صارت الظهور بعد نقدر نعمل بها؟ لا،
معنى مدلول متصوريا بعمار.
أي، وأما إذا كانت الصورتان متكافئة في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا، ما أفهم من البحر شنو هنا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العام القاعدة العامة شنو جاء أصالة الظهور.
وبالتبع أصالة الظهور لما تجي هم بعد منك لأن تكتشف مواد التصديق.
لما تؤمن يساعدنا مجهول ما تصديقي ولذلك يكون الكلام مجملا لابد أن نتوقف به. هذا بالنسبة إلى الكلام أنه كيف نفهم أنه ظاهر في هذا المعنى حتى نجي أصالة الظهور، وقلنا أصالة الظهور حجة يعني. أما أنه بحيث لا يكون هناك قرائن تصرف هذا اللفظ عن معناه، هسه القرائن يبيننا يقول قرائنهم على قسمين التي تأتي وتصرف ظهور الكلام، تارة تكون قرينة متصلة وأخرى تكون القرينة منفصلة. نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعن جل فرجه.